إمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان.
وإمام المسجد أحق، هذا الذي يسميه العلماء إمام الراتب. والإمام الراتب سواء كان مرتبا من قبل ولي الأمر كما يحصل الآن، مثلا الإنسان الذي يكون مرتبط بالإمامة ومعين فيها فهذا أحق ويقدم على غيره، أو كان راتبا أهل الشيء أحبوه ورضوا به أن يتقدمه، فهذا إمام الراتب سيقدم ولا يتقدم عليه أحد إلا بإذنه. أما الدليل على تقديمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لما تأخر في قباء ليصلح بين حيين من بني عوف جاء إلى المسجد وقد تقدم أبو بكر يصلي فسبح القوم فلم يلتفت أبو بكر وكان رضي الله عنه خشوعا في صلاته مقلب فتبح له، فلما أشفروا عليه التشويش التفت فإلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب يتأخر فأشار إليه فلقى مكانه فتأخر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا المكان حقية النبي صلى الله عليه وسلم مع النبوة ومع الولاية حقيقته كذلك الإمام كالراتب. ولذلك استنبط العلماء رحمه الله أنه إذا حضر الإمام الراتب في الركعة الأولى حق له أن يتقدم، وهذا نص عليه غير واحد من السلف أنه لو حضر أثناء إمامة هذا المستخلف الذي وضع من قبل الناس أو تقدم للناس فيه وحضر الإمام الراتب فمن حقه أن يؤخر ويتقدم ليسلم الناس صلاتهم، وهذا مذهب طائفة من العلماء وتدل عليه السنة. وذهب بعض العلماء الى تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول ابي بكر ما كان لابن ابي صحابه ان يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كان يتاول ايه الشجرات، والصحيح انه على ظاهره. وامام الحي اذا حضر فان امامه من دونه انما كانت لضروره وحاجه، وما ابيح بالضروره والحاجه يبطل بزوالها، فيتاخر ويتقدم الامام الراتب. هذا اذا كان في الركعه الاولى، أما إذا كان في أثناء الركعات الثانية والثالثة من حقه أن يتقدم، ثم الناس يسقطون بعد تمام صلاتهم ويتم في الصلاة خوف. ولكن نظرا لجهل كثير من الناس وعدم معرفتهم للسنن وحدوث التشويش وقد يحدث هذا ربح في المسجد، حينئذ إذا اقتصر الإمام وبقي في آخر الصوم فلا حرج. لكن لو أراد الفضل، لأن صلاته بالناس لها فضل ولا إثارة بالفضل، لأنه إذا تأخر فقد آثر غيره على هذا الفضل، وذلك قالوا لو رضي أن يتنازل عن هذا فلا حرج.
إلا من ذي سلطان.
إلا من ذي سلطان كما قلنا بمكان الولاية.
وحر وحاضر ومقيم وبصير ومخزون ومن له ثياب أولى من بديه.
هذه من باب الأفضلية. الحر يقدم على العدل والرقيق، لأن الرق يكون بسبب الكفر كما هو معنى انه يؤخذ بالجهاد ويضرب عليه الرق، في المكان النقص هذا الموجود في الرقيق يقدم عليه الحر، فيقدم الحر قالوا اولى، ولكن ليس هناك نص. بل لو كان العبد حافظا لكتاب الله عز وجل وعالما به او عالما بالسنه فانه يقدم ولو كان مولى ولو كان عبدا، خلافا لمن قال انه لا يعم العبد، ولكن هذا قول ضعيف. والصحيح ان القران يقدمه وعلمه يقدمه. ولذلك لما سئل بعض السلف رحمه الله عليهم عن إمامة العبد قال سبحان الله ومن لا يصلي وراء عكرمة، ثم ذكر غيره ممن كان من الموالي عكرمة ونافع وغيره، من الذي لا يستطيع أن يصلي وراء هؤلاء الأئمة الأجلاء؟ فالإسلام وإن كان قد فرض الرقة عليهم فإن هذا لا يعني عدم إعطائهم حقوقهم إذا كانوا أهلا لهذه الإمامة بحفظهم لكتاب الله عز وجل وعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفقهم في الدين، فإنهم يقدمون ولو كان عبدا ولو كان فيه فائدة الرق. نعم.
وحاضر
قال يقدم على البادي، والسبب في ذلك غلبة العلم في الحاضر أكثر من البادي، ولكن لو كان من بالبادية أعلم وأفقه فإنه يقدم. والصحيح أنه لا يمنع تمنع إمامة البادي إذا كان عالما أو فقيها أو عارفا بالسنة، لأن العبرة في الإمامة بالأوصاف التي ذكرناها. وأما ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم من هذه الأوصاف من الحضر والرق هذه كلها أمور اجتهادية، أما النص الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأمر القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا، فإن كانوا في السلم سواء فأكثرهم سنا، فدل على التفضيل بهذه الأمور. وأما ما عداها فإنه لم يرد به نص من اجتهد به العلماء رحمه الله كالعبد والحاضر ونحو ذلك، كل هذا مما لا نص فيه. فقد تجد غير الحاضر اكثر ديانه واستقامه وابعد عن المنكرات والفواحش من غيره، واكثر تمسكا بالدين، وقد يكون على فطرته التي فيها استقامه في الاخلاق وكمال في العقل. فالعبرة بالديانة والاستقامة بغض النظر عن كون هذا حاضر أو غير حاضر، هذا كله لا تأثير له مع وجود الدين والاستقامة والعلم بأحكام الصلاة.
ومقيم
قالوا يقدم المقيم على المسافر، يستدل في ذلك أن المسافر سيكثر الصلاة، وبناء على ذلك قالوا ربما اختلفت على الناس صلاتهم، لأنه سيصلي ركعتين في الرباعية، فإذا تقدم بالناس وصلى بهم فإنهم يظنون أنه وهي، وربما سبحوا له، وربما سلم بعضهم معه لأن الناس بعضهم فيه غفلة يدخل بالصلاة ولا يعي عدد ما صلى، فإذا قال الإمام السلام عليكم ظن أنه على الكمال فسلم معه، ولذلك قالوا أنه يقدم المقيم على المسافر. وكل ذلك من باب الاجتهاد، ولكن المسافر يقدم إذا كان على علم وكان حافظا لكتاب الله عز وجل وأحب القوم أن يقدموه فإنه يقدم.
وبصير
قال البصير يقدم على الأعمى، وهذا لا نص فيه، ليس هناك نص على تقديم البصير على الأعمى، وهو اجتهاد كما ذكرنا من العلماء رحمة الله عليهم، ولكن قالوا إن وجد من هو أعمى ومن هو بصير، فإن قال البصير ربما يكون أرفق بالناس، ربما تطرأ أمور أو تحدث أمور، فلذلك قالوا إنه يقدم البصير على الأعمى. ولكن الحقيقة أن العبرة في الديانة والاستقامة، وأن البصير والأعمى على حد سواء، أنه لا يفضل بينهم إلا بنص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نص. وكم من أعمى قد كشف بصره ولكن استنارت بصيرته والعمى على القلب، ولذلك إذا جمع الله بالإنسان في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقدم ولو كان كفيف البصر.
ومختوم
قال يقدم على الأقلف وهو غير المختوم، قالوا لأن غير المختوم تنحدث النجاسة في الموضع المعروف، ولذلك يكون المختوم أكمل طهارة من غير المختوم، وهذا ذكره العلماء رحمة الله عليهم من باب الاحتياط للصلاة، وعندهم خلاف في إمامة الأقلف، ولكن ليس هناك نص على بطلانها وعدم صحتها، والصحيح أنه يجوز أن يصلى، لكن لو أن إنسانا لم يختن كيف يعرف لم يختن؟ متى أن يسلم رجلا، أسلم رجلا ثم أحد مختتن وكلاهما حفظ القرآن أو حفظ شيئا حفظه مع بعضهما من كتاب الله عز وجل سنة الصبر، فكان علمهم على حد سواء، ولكن أحد مختتن والثاني لم يختتن، من مقدم؟ قال المقدم المختوم. في مثل هذا يستقيم، يقدم المختوم على غير المختوم، لأن هذا تقديم من جهة الدين، والسبب في ذلك أنه التزم بشرع الله أكثر من غير المختوم، فإنه بادر واختتن، ولذلك يكون هنا التقديم من جهة الدين، ويعتبر نوع من التقوى وزيادة في تقوى الله عز وجل والتزام بحدود الله سبحانه وتعالى فلا حرج.
ومن له ثياب
لأن يعني شرط صحة الصلاة ستر العورة، فإذا وجد العاري وغير العاري فإن الذي يؤم هو غير الذي قد ستر عورته، ولا يتقدم العاري لأنه إذا تقدم انكشف وتكون إمامته سببا في انكشافه، ولذلك يتقدم غير العاري على العاري.
أولى من بدنه
إذا اجتمع من هو عاري وغير عاري، لا يشترط أن يكون العري كاملا، لو كان أحد عنده ثوب كامل وثاني عنده ثوب أقل، أحد عنده ثوب يستر العورة والثاني عنده ثوب إلى نصف العورة، فإننا نقدم من كمل سطو عورته على من هو دونه.
ولا تصح خلف فاسق ككافر.
هذه مسألتان، المسألة الأولى بعد أن بين لنا رحمه الله من الذي يقدم للإمامة ومراتب الأئمة والمفاضلة بينهم، شرع رحمه الله في حكم إمامة من لا تصح الصلاة وراءه، فقال رحمه الله لا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر. الفاسق مفروض من قولهم فسقت الرطبة أو الثمرة عن فسقها إذا خرجت، فأصل الفسق في لغة العرب في الخروج، وسمي الفاسق فاسقا لأنه خارج عن طاعة الله والعياذ بالله، وذلك بعصيانه والتمرد عليه سبحانه وتعالى. والفسق يكون على حالتين، إما أن يصل بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله، فإن الكافر يوصف بكونه فاسقا لأنه على أعلى درجات الفسق والخروج عن طاعة الله عز وجل، وإما أن يكون دون حد الكفر، بمعنى أن فسقه لا يخرجه من الإسلام. ولذلك تجد في القرآن وصف الكفار بالفسق لأنهم خرجوا عن طاعة الله عز وجل على أكثر مما يكون عليه الخروج. فأما إذا كان الإمام كافرا فالصلاة لا تصح وراءه بإجماع العلماء، الإمامة الكافر لا تجوز ولا يجوز تقديم الكافر. ومذهب طائفة من أهل العلم رحمة الله عليهم أنه يلزمون بإعادة الصلاة، أنهم يلزمون بإعادة الصلاة، فلو أن كافر قدم من الصلاة للناس لم يعلموا إلا بعد 5 سنوات أنهم يلزمون بإعادتها 5 سنوات. ووقع هذا في بعض الأماكن، وقع أنهم قدموا بعض الكفار فصلوا وراءه أكثر 5 سنوات ثم تبين أنه كافر فأعادوا صلاته 5 سنوات. وهذا طبعا يكون في ترتيب الفروض على الصفه التي ذكرناها في قضاء الفوائد. فلا يجوز، لا تجوز إمامة الكافر، لا يجوز تقديمه ولا تجوز الصلاه وراءه. وبناء على ذلك قال رحمه الله: لا تصح خلف فاسق ككافر. الفاسق الذي يرتكب الكبائر او يصر على الصغائر ضد العدل، فالعدل الذي لا يرتكب الكبيره ولا يصر على الصغيره. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر، فالذي يرتكب الكبائر ولو كبيرة واحدة او يصر على الصغائر يداوم عليها فانه يوصف بكونه فاسقا. فلا تصح الصلاة وراء. اختلف العلماء رحمهم الله، لو ان انسانا فاسقا تقدم وصلى بالناس هل صلاته وراءه صحيحة او ليست صحيحة؟ قولان من العلماء، القول الاول ان الصلاة وراء الفاسق صحيحة ما دام ان فسقه لم يخرجه عن الاسلام. وبه قال جمهور العلماء هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وبعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله عليه الجميع. القول الثاني أن الصلاة وراء الفاسق باطلة، لا تصح الإمامة ولا تصح الصلاة وراء، وهو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. استدل الذين قالوا بصحة صلاة إمامة الفاسق، صحة الصلاة وراء الفاسق، بأدلة. أولها حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ملهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخطأوا فلكم، أي لكم صلاتكم كاملة، وعليهم أي عليهم خطأهم. فبين أنه لا علاقة للإنسان بفسق الإمام أو صلاحه، فالعبرة بالصلاة. فقال: يصلون لكم فإن أصابوا، يعني إن كانوا صالحين، فلكم ولهم، في الصلاة على ما هي عليه، وإن أخطأوا أي كانوا على خطأ فلكم، أي صلاتكم لكم وعليهم خطأهم. هذا الحديث قال نص واضح في صحة إمامة الفاسق. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر رضي الله عنه أن يصلي مع الجماعة، وقال: صلها معهم فإنها لك نافلة. هذا كما في الصحيح. وجه الدلالة أنه صحح صلاته وراء الفساق وأثبت كونها نافلة، إذا لو كانت باطلة لم تكن لا نافلة ولا كبيرة. الدليل الثالث هدي السلف وإجماع السلف الصالح رحمة الله عليه، فإن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عن جميع صلوا وراء الحجاج، ومع ذلك لم يحكم أحدهم ببطلان الصلاة وراءه، وهذا يدل ولم ينكر عليه أحد، تدل على أن الصلاة وراء الفاسق صحيحة. الدليل الرابع من العقد قالوا: الفاسق صلاته في نفسه صحيحة، يعني مجزئة لنفسه، فمن باب أولى أن تجزئ إمامته للغير. توليش ذلك قالوا للحناجلة: الآن الفاسق لو صلى الظهر أو صلى العصر هل تطالبونه بإعادة الظهر والعصر؟ قالوا لا. قالوا: طيب، ما دام أن صلاته صحيحة بحق نفسه فمن باب أولى أن تصح بحق غيره. أما بالنسبة لمن قال بعدم صحة الصلاة وراء الفاسق، ففي الحقيقة ليس لهم دليل واضح صحيح صريح يدل على بطلان الصلاة وراء الفاسق، ولكن لهم أقول منها أنه إذا تقدم الفاسق وأما بالناس فإنه لا يؤمن أن يحملهم على المحرمات أو يدعوهم إلى المنكرات، من هذا فيه ضبط من مكانة الإمامة وامتهان لهذه الإمامة التي تقوم عليها أعظم شعائر الدين بعد الشهادتين وهي الصلاة. ولهم في ذلك اجتهادات، لكن الصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الصلاة وراء الفاسق صحيحة، وأن الفاسق له صلاته كما أن صلاته صحيحة في حق نفسه، فمن باب أولى أن تصح في حق غيره. يقول رحمه الله داخل مفاسق كفاسق. فجمع رحمه الله بين هذه المسائل: أولا عدم صحة الصلاة وراء الفاسق وهذا منهم المرجوح، ثانيا عدم صحة الصلاة وراء الفاسق وهذا يكاد إجماع يكون إجماعا، وثالثا الدليل في قوله خلف فاسق كفاسق فإنه قياس. نعم.
ولا امرأة وخمسة من رجال،
ولا تصح وراء امرأة أي من الرجال أن تكون إمامتهم امرأة، فلا تجوز إمامة المرأة بالرجال، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. لكن شذ بعض العلماء وينسب الشذوذ إلى الطبري وداود، فقالوا يجوز أن تؤم المرأة الرجال، وهذا قول شاذ. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وقال في الحديث: استقيموا وننتصروا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فخير الأمور الصلاة، فإذا لم تصح لما هو دونها وورد الوعيد فيما دونها فمن باب أولى في الصلاة نفسها. فلا تقدم المرأة الإمامة بالرجال، ولأنها إذا تقدمت بالرجال فتنت أو فتنت أو اجتمعت الفتنتين، فكانت الإمامة فتنة لها في نفسها وفتنة لغيرها، فلا تتقدم المرأة على الرجال. نعم.
وكنثى،
وكذلك الخنثى، لأن الخنثى محكوم بكونه أنثى ولا يؤم الرجال، وإنما يؤم من هو مثله أو يؤم من هو دونه وهي المرأة. نعم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: أيهما أفضل، الإمامة أم الأذان؟ أسعدكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل الإمامة أو الأذان. فمذهب الجمهور أن الإمامة أفضل، وذلك لأن الإمامة هي المقصد والأذان وسيلة للإمامة والصلاة جماعة، ولأن الإمامة يشترط فيها من الفضائل ما لا يشترط في الأذان، ويشترط بصحة الصلاة نفسها ما لا يشترط بصحة الأذان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أم وأما من بعده الخلفاء الراشدون، وكذلك أيضا لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام نص صحيح بتقديم الأذان على الإمامة، ولهذا قالوا بتقديم الإمامة على الأذان. والقول الثاني أن الأذان أفضل، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه اختارها جمع من أصحابه، وقيل إنها هي المذهب أن الأذان أفضل من الإمامة، وشكوا بما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه لولا الخلافة أذنت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة وارشد للمؤذنين، وهو حديث أبي داود وأحمد في مسنده عن أبي هريرة. قالوا: هذا يدل على أن الأذان أفضل من الإمامة، وقال صلى الله عليه وسلم: إني أراك تشب الغنم والزارية، فإذا كنت في غنمك فأذن فإنه لا يسمع مدى صوتك حجر ولا شجر ولا مدر ولا جن ولا إنس إلا شهد لك يوم القيامة. وهذا قالوا، وكذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. قالوا: هذا يدل على فضل الأذان وأنه أفضل من الإمامة، والصحيح أن الإمامة أفضل من الأذان، لأن الله اختارها من نبيه عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ في حديث واحد أنه تولى عليه الصلاة والسلام الأذان. وأما كونه يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدلالة على فضل الأذان، فإن هذا لا يدل على أنه أفضل من الإمامة. ألا ترى الصلوات النوافل وردت فيها أحاديث بفضلها، ولم يرد بخصوص صلاة الفرائض كصلاة الفجر والعشاء والمغرب مثل الأحاديث التي وردت في النوافل، ولذلك الإمامة مقدم من وجوه عديدة. فإن الإنسان إذا نظر إلى إمام الإمامة من مسؤولية من تحمل أعداء ولما فيها من الفضل، كما قال بعض السلف: من صلى بالناس كتب له أجر، يعني الإمام له أجر من يصلي وراءه صلوا أو كذبوا، وهذا فضل عظيم مع ما في مواعظه وتذكيره. فإن الإنسان يذكر الناس بالقطب وفي المواعظ العابرة وفي المناسبات المقتضية، فإن هذا التذكير فيه حياة للقلوب ودلالة على الخير وانشراح للصدور وهداية إلى سبيل الله عز وجل. والله تعالى يقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فإن من بمعنى لا، أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قد يقول قائل: إن هذه وردت في المؤذن، وهذا قول مرجوح، إنما هي عامة. ومن أحسن قول من دعا الله عنه. وعلى هذا نقول المؤذن داع إلى شيء معين وهو الصلاة، والخطيب داع إلى أشياء، بل داع إلى شعائر الإسلام كلها. فإن قلت لتفضيل المؤذن لكونه يدعو إلى الصلاة فإن الإمام يقوم بها، وإن قلت إنه يدعو فإن الإمام يدعو إلى الصلاة ويدعو إلى ما هو أعظم وأجل كدعوته إلى توحيد الله عز وجل وخطبته بالناس وتذكيره. فالذي يظهر والعلم عند الله أن القول بتفضيل الإمامة أولى وأحوال، وأن الإمامة لها فضل عظيم. وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، هذا دليل لنا لا علينا. فإن قوله اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين يدل على فضل الإمامة، لأنه لعظم مسؤوليتها صرف الدعوة عن دينهم على أدائه حتى يكون أجرهم أشهر. وقوله عليه الصلاة والسلام واغفر للمؤذنين فإن هذا لخفة أعدائنا أعداء الأذان كان الدعاء لهم بما يناسبه. وقال بعض العلماء إنما هو دعاء بما يناسب الحال لا علاقة له بالتفضيل. والذي يظهر الله أعلم أن تفضيل الإمامة أولى وأحرى، وذلك لما ذكرناه من الوجوه التي بنيت على النقل والعقل، والقول بتفضيلها هو الذي تطمئن إليه النفس، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ والشاعر، إذا قام الإمام لركعة خامسة فماذا يفعل المخلوق بركعة؟ هل يصلي معه بالخامسة وهي له رابعة أم ماذا يفعل؟ أسابكم الله. إذا قام الإمام بالخامسة فحينئذ الناس على ثلاثة أقسام. القسم الأول من منهم تامة صلاته ويعلم بخطأ الإمام، فحينئذ يجب عليه أن يبقى في التشهد ويترك الإمام يتم الخامسة ويتشهد معه ويسلم. تتشهد وتطيل في الدعاء حتى ينتهي الإمام من الركعة الخامسة الزائدة. أنت معذور لأن الواجب عليك أربع، والإمام معذور لأنه مأمور إذا شك أن يتم الخامسة، فأنت على ما أنت عليه وهو على ما هو عليه، وصلاتك صحيحة وصلاته صحيحة. إذا علم المأموم بزيادة إمامه وصلاته هو تامة. الحالة الثانية أن يعلم بزيادة الإمام، أن يكون عالم أن يكون غير عالم بزيادة الإمام، فتلزمه متابعة الإمام ولا يجوز له أن يبقى لأنه ملزم بالمتابعة حتى يتيقن أنها الخامسة فيجلس كالطائفة الأولى. وبناء على ذلك إذا لم تعلم هذه الزيادة بحيث لم تدري هل هو زائد أو ليس بزائد، فالأصل أن يختتابه فتصلي معه، فإن تبين أنها خامسة فالصلاة صحيحة لأنك كالإمام بمكان العذر بالسهو. الحالة الثالثة النوع الثاني الثالث أو الطائفة الثالثة هم الذين سبقوا بأجزاء من الصلاة أو بكل الصلاة، فهؤلاء يتابعون الإمام ويصلون معه الركعة الخامسة لأنهم مأمورون بالاقتداء بالإمام، والإمام معذور فيما زاد، وبناء على ذلك ركعة الإمام صالحة له وصالحة لمن وراه. فلو أنك علمت أنها زائدة وقد فاتتك ركعة دخلت وراءه وأتممت وسلمت معه فتسلم معه لأنه قسمت لك أربع ركعات، فأنت مأمور بالصلاة أربع ومأمور بمتابعة الإمام، فتابعت الإمام فيما يشرع لا فيما يمنع. والطائفة الأولى إنما تعذرت عليها المتابعة لأنها في الممنوع لا في المشروع، والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في المسجد الذي به قدر؟ أسابقكم الله. لا تجوز الصلاة في القبور، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن اليهود والنصارى قد اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ألا وقالت رضي الله عنها قالت من المؤمنين يحذر منا صنعه، أي يحذر أمته أن تصنع كما صنعت اليهود والنصارى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح يدل يبين لنا أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد، فلا تجوز الصلاة على قبر ولا عند قبر ولا بين القبور، وكذلك لا تجوز الصلاة إلى القبور أن تكون جدرانها متصلة بالمساجد. وهذا القول قال به جماهير السلف رحمة الله عليه، وقالوا بعدم صحة، قال جمع منهم بعدم صحة الصلاة وأنها باطلة، لو صلى في المقابر فإن صلاته غير صحيحة. استثنى من هذا الصلاة على الجنازة في القبر إذا دفن وقبر، قال بعض السلف بجواز الصلاة على الميت بعد قبره في حدود 3 أشهر و6 أشهر وما لم يبلغ 3 أقوال للعلماء الذين يقولون بجواز الصلاة على القبر بعد دفنه. وإن كان الأقوى والأولى من ناحية الدليل أن الصلاة على القبر مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينظرها بالصلاة عليهم. هذا يقصد التخصيص ينظرها بالصلاة، هذه رواية مسلم، فهذا كما يقول جمهور يقصد التخصيص به. لكن لو أن الإنسان صلى على قبر يتأول قول من يقول بالجواز فلا حرج. الشاهد أنه لا يجوز الصلاة حتى في المسجد الذي فيه قبر لا يصلى لأنه ذريعة للشرك والعياذ بالله، فإن الصلاة على القبور عند القبور ترضي إلى تعظيمها، وقد حدث الشرك أول ما حدث لقوم نوح بتعظيم الصالحين حينما صوروا صورهم ثم جاء من بعدهم جيل فعبدوهم والعياذ بالله، وكان السبب في عبادتهم تعظيم الأوائل لهم، فالصلاة عند القبر تعظيم لهم. وقد يعتقد أن هذه البقعة لها فضل ولها مزية، ولذلك إذا فتح هذا الباب للجهاد أنهم يستبطلون ويقعون في الشرك والعياذ بالله، كما هو واقع في بعض الأماكن نسأل الله السلامة والعافية، فإنه لما بنيت المساجد على القبور طاحوا بها واستغاثوا بها ونذروا لها ونذروا لها نسأل الله السلامة والعافية، حتى إنهم يعظمونها كتعظيمهم لبيت الله الذي يطاف عليه نسأل الله السلامة والعافية. بل إن بعضهم لو دعي إلى تعظيم شيء من هذه الأمور قد يعظمها أكثر من البيت، فلو دعي بالحلف عند قبر فلان من الصالحين ودعي للحلف عند الكعبة ربما وجد أن الحلف عند قبر الصالح أشد وأعظم من الحلف عند البيت. وقيل لرجل أتحلف بالله فحلف بالله أيمانا مغلظة أنه ما حلف، فقيل له احلف بفلان الصالح قال لا، فأصبح والعياذ بالله تعظيمه لهذا أكثر من تعظيمه لله، وهذا بسبب الجهل نسأل الله السلامة والعافية وتساهل في الذرائع التي تفضي نسأل الله العافية والسلامة إلى الشرك. فلا يجوز الصلاة في القبور ولا عند القبور ولا إلى القبور كما ذكرنا والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، لو صلى الإمام بجماعة وهو محدث فلم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة هل يقدر المأمومين ويعتبر من واجبات الإمامة قيامها بالأمر؟ أسابقكم الله. إذا صلى الإمام وهو محدث ثم تبين له بعد الصلاة بعد تمام الصلاة أنه كان محدث فالصلاة من وراءه صحيحة، ولا يلزمه أن يقول لهم بل يقتصر على الوضوء إذا كان محدثا حدث أصغر أو الغسل وإعادة الصلاة، ولا يلزمه أن يخبرهم. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما روى مالك في الموطأ أنه صلى بالناس الصبح بالفجر ثم انطلق إلى مزرعة له بالجرف وهي من ضواحي المدينة، فلما جلس على الساقية يعني على القنطرة التي فيها الماء رأى أثر النمي على فخذه فقال ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت، وهذا بعد طلوع الشمس. ثم اغتسل رضي الله عنه في رواية قال إنا لما أصبنا الودى كنانة العروق، ثم اغتسل رضي الله عنه وصلى ولم يأمر الناس بالإعادة. قالوا وهذا القول هو قول جمهور العلماء رحمه الله عليه، وله أصل في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في صحيح البخاري يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاة صحيحة وعليهم خطأهم. ولكن لا يجوز الإمام أن يتقدم عن نفسه محدث، ولا يجوز للمأموم أن يأتن به إذا علم حدث، وهكذا إذا رأى عليه نجاسة فإنك إذا رأيت حدثا فأمنك بكونه محدثا، مثلا شخص معك الإمام معك رأيته دخل وقضى حاجته وانتقض وضوءه او رايت سمعت منه ما يجب انتقاض وضوءه ثم رايت منه الظهور والنسيان فتقدم بالناس وصلى فانت تعلم انه محدث فلا يجوز لك ان تاتم به، وان اتممت به فمذهب طائفه من العلماء ان الصلاه باطله ولا تصح. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.